الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الأولين والآخرين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، خير ما نحييكم به تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول المولى عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. حول هذا الموضوع أيها الأحبة الكرام، مكانة الصحابة وفضل الصحابة كان عنوان هذه المحاضرة، مرحبا بالصحابة. ولهذا العنوان المميز والمهم شيخ متميز، فيسر إخوانكم في إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يستضيفوا لكم في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ حسن الحسيني، الداعية البحريني المعروف وعضو رابطة علماء الشريعة في الخليج. باسمكم جميعا نرحب به، نقول: حللت أهلا ونزلت سهلا، طبت وطاب ممشاك، ونسأل الله أن يبوئك من الجنة منزلا، إنه جواد كريم، كما نسأله أن يحرم خطاه على النار، إنه ذو الفضل العظيم. نترك المجال لفضيلة الشيخ ليتحفنا بما فتح الله عليه، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأصلي وأسلم على النبي المعصوم، ما تضوع مسك وفاح، وما ترنم حمام وناح، وما شدا بلبل وصاح، وما بدا بدر ولاح، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول لكم: صباح الخير. هذا كالذي رأى صاحبه مساء فقال له: صباح الخير، فتعجب فقال ردا عليه بهذا الشعر: صبحته مساء فقال لي هذا مساء، وظن ذاك مزاحا، فقلت: سرور وجهك غرني حتى ظننت المساء صباحا. فحي هلا بهذه الوجوه، حي هلا بأهل قطر، حي هلا بهذه الأرواح وبهذه الأنفس الطيبة المباركة. سعيد والله أني اليوم بينكم في بيت من بيوت الله عز وجل. نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن أشرف الخلق بعد الأنبياء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم نحن نسعد عندما نسمع أحاديث أولئك القوم: أولئك آبائي فجئني بهم، إذا حدثنا يا جرير، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أناس يفتخرون بقدواتهم وبرجالاتهم وبعظمائهم، مع أن كثيرا من هؤلاء قد يكونون جرائم حرب، مجرمي حرب، قتل سفاكي الدماء، لكنهم يعظمونهم ويمجدونهم، فكيف بنا نحن المسلمين؟ وقد نجد في كل سيرة صحابي نجد الدهشة، نجد حديثا عجبا. أيها الأحبة، أي أمة كنا قبل الإسلام؟ وأي جيل كنا قبل القرآن؟ وأي كيان كان لنا قبل الإيمان؟ كنا قبل إياك نعبد وإياك نستعين أمة لا تعرف الله، كنا قبل لا إله إلا الله أمة تكذب، تغدر، تقتل، تخون. فلما أراد الله أن يرفع رأسها ويخلد ذكرها أرسل إليها رسول الهدى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. اللهم صل على المعصوم الذي هديت به الإنسانية وأنرت به أفكار البشرية وزلزلت به كيان الوثنية. محمد عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الصفا ونادى العشائر والبطون وقال لهم: قولوا كلمة تفلحون بها تنجيكم من بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله، فانصرف عنه القوم ولم يثبت إلا الصحابة عليهم رضوان الله. ناداهم: هل أدلكم على تجارة يا قوم، هل أدلكم على تجارة؟ فإذا بالأعناق تشرئب وإذا بالأبصار تترقب. فلما قال لهم: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، انصرف القوم وتركوه، ولم يقف في ذلك المقام إلا الصحابة عليهم رضوان الله، لم يقف في هذا المقام إلا أهل الإيمان. ولذلك كان الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه صفقة بيع، صفقة تجارة لا مثيل لها، فريدة، نفيسة، عزيزة. نزل بها جبريل وتلاها محمد عليه الصلاة والسلام بنودها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. البائع هم الصحابة، والمشتري هو الله سبحانه وتعالى. الثمن بذل الأرواح، بذل المهج في سبيل الله. السلعة هي الجنة، والبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فقد تم البيع، وقد افترقا فقد تم البيع. تم البيع، اشترى الصحابة، الله تعالى اشترى أرواحهم وأنفسهم، وهم باعوها من أجل الله عز وجل. ماذا يريدون؟ يريدون الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أنصاري إلى الله؟ يبحث عن الأنصار، يبحث عن المؤيدين، يبحث عن المؤمنين. ماذا لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. إن أسلمت ماذا لي؟ لك الجنة. إن آمنت ماذا لي؟ لك الجنة. إن جاهدت في سبيل هذا الدين ماذا لي يا رسول الله؟ لك الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوزع لا درهما ولا دينارا ولا أرضا ولا عقارا، إنما يملك شيئا واحدا: الجنة. يوعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، ما قام لها إلا الصحابة عليهم رضوان الله. لماذا؟ لأنهم علموا معنى لا إله إلا الله، انظروا إلى هؤلاء العرب الذين بلغتهم نزل القرآن، وأتى محمد عليه الصلاة والسلام من بينهم، كان يدعوهم إلى هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان أغلب العرب كافرين بها. لو غيرها يا محمد نقولها، إلا هذه فلا، لأنهم كانوا صادقين مع هذه الكلمة، يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا شهوات تؤتى إلا بما شرع الله، لا أموال تؤخذ إلا بما شرع الله، لا أعمال تفعل إلا بما شرع الله، حياتنا لله، مماتنا لله، قيامنا لله، قعودنا لله. هكذا فهم هؤلاء العرب معنى لا إله إلا الله، وهم على كفرهم وهم على شركهم، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، بل قدموا السيف على لا إله إلا الله، رضوا بأن يقاتلوا ولا يقولوا هذه الكلمة، لأنهم كانوا صادقين مع أنفسهم، يعلمون أن هذه الكلمة ليست كلمة تقال باللسان، وإنما هي كلمة تقال باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. لكن الله تعالى لما شرح قلوبهم، شرح الله تعالى صدورهم بالإيمان، فإذا بهم يقولون لا إله إلا الله. أسلم هؤلاء العرب في جزيرة العرب لما شرح الله تعالى صدورهم بهذه الكلمة، قدموا أرواحهم من أجل هذه الكلمة، قدموا دماءهم من أجل هذه الكلمة، قدموا كل نفس ونفيس من أجل هذه الكلمة. لما شرح الله صدورهم بهذه الكلمة، لم يروا في هذه الدنيا إلا هذه الكلمة. هكذا فهم الصحابة لا إله إلا الله، وما أكثر ما نقول في حياتنا لا إله إلا الله، نقولها في مجالسنا وفي منتدياتنا وفي لقائنا وفي أسواقنا وفي حزننا وفي فرحنا وفي دهشتنا، نقول لا إله إلا الله. يصعد الخطيب كل جمعة فيقول لا إله إلا الله، اتقوا الله، فلا يتقي أحد، لأن الخطيب ما قالها إلا بلسانه، والمستمع ما استمعها إلا بآذانه. ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام درجات من خشب، لكنه من ذلك المنبر العظيم حرك الدنيا وقاد الأمم، لأن الصحابة الذين حوله تحوقلوا وكانوا صادقين، قالها النبي عليه الصلاة والسلام بقلبه فتلقاها الصحابة بقلوبهم، فتغيرت حال البشرية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. أكبر دور قام به النبي عليه الصلاة والسلام هو تعليم، التربية والتعليم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل كان الصحابة في ضلال؟ نعم، كان الصحابة في ضلال، وهذا اعتراف، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، كان الصحابة في ضلال، ولكن قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثته فقال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا رد إلهي عظيم على كل من يرمي الصحابة بالضلال، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي عليه الصلاة والسلام قام بأعظم مهمة في الجزيرة، رب هؤلاء، رب الصحابة عليهم رضوان الله، فأخرج جيلا عظيما. انظروا إلى الغرب الآن عندما اختلت عندهم موازين التعليم والتربية، نعم وصلوا إلى التعليم مبتغاه، فجروا الذرة، طوعوا المادة، سبحوا في الفضاء، غاصوا البحار، ترقي في التعليم، لكن هناك تردي في التربية والأخلاق. ولذلك دائرة المعارف البريطانية تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما مر على التاريخ رجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التغيير الذي أحدثه في الكون، لا نبي مرسل ولا مصلح اجتماعي. وما أغنانا نحن المسلمين عن شهادة هؤلاء، لكن الحق ما شهدت به الأعداء. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن ندرك أيها الأحبة أن كل فضيلة نذكرها للصحابة فإنها في الحقيقة فضيلة للمربي. إن كل مدح للصحابة هو في الحقيقة كلمة مدح للمعلم صلى الله عليه وسلم، فهو الأستاذ وهو المربي وهو المعلم. ما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عبد الرحمن ولا سعد ولا سعيد ولا أبو عبيدة ولا بلال ولا حمزة ولا إلا تلاميذ في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. إن كل كلمة تسطر من المديح والفضيلة للصحابة فهي في الحقيقة ثناء على تلك المدرسة، ثناء على تلك الرسالة، ثناء على ذلك المنهج النبوي. وإن كل كلمة قدح أو ذم أو شتيمة لهؤلاء الأصحاب إنما هو سب وشتيمة ونقص لتلك المدرسة ولتلك الرسالة ولذلك الأستاذ ولذلك المعلم. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا كان عمر قبل إسلامه؟ عمر رضي الله عنه قبل إسلامه قبلي الطبع، قبلي الطبيعة، قبلي الرأي، قبلي الفكرة. همه في الدنيا السهر والسمر، يسجد لوثن، يعبد الصنم، يطوف حول الحجر. هذا هو عمر قبل إسلامه. لكن ما إن يشرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ذلك المعين الصافي، ما أن يسلم عمر ويقول هذه الكلمة لا إله إلا الله، إذ بعمر يتغير. فإذا بنا نرى عمر، عمر العدل، عمر الإيمان، عمر التضحية، عمر الأستاذ، عمر العبقري، عمر الفاتح، عمر المؤمن. ما الذي غير فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الذي غير فيه النبي عليه الصلاة والسلام قلبه. لقد خاطب القلوب، فلما تغيرت القلوب تغيرت العقول. هكذا تغير عمر. والآن إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر. إنه تلميذ في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، غلام همه يرعى الإبل والغنم لسيده، لا يكاد يعرف في مكة إلا سيده. هكذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما أن يسلم عبد الله بن مسعود فإذ به يصبح أكبر مؤسسة فقهية، يصبح عبد الله بن مسعود أستاذ الفقهاء. هذا الرجل القصير دقيق الساقين، لكن انظروا كيف تحول. فلما ضحك الصحابة وهم رأوا عبد الله بن مسعود قد اعتلى النخلة وهبت الريح حتى كشفت عن ساقيه، فضحكوا من دقة ساقيه. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. انظروا إلى حمزة بن عبد المطلب الذي كان يخرج في البراري همه أن يصيد الأرانب في الصحراء، هذا هو حمزة محب الصيد. ما أن يسلم حمزة إذ يصبح همه صيد الكفار والمشركين وملاحقة المعاندين، ويسطر النبي عليه الصلاة والسلام في شهادة نبوية في سيرة حمزة بن عبد المطلب يقول: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ما إن نأتي إلى صحابي من الصحابة لنقارن مقارنة سريعة بين إسلامه قبل إسلامه وبعد إسلامه، فنرى التحول العظيم من طور إلى طور، ومن حال إلى حال، ومن دنو إلى علو. سعد بن معاذ، وما أدراك ما سعد، شاب كالشباب الموجودين الآن، ماذا هم الشباب؟ أسلم سعد بن معاذ. ما بين إسلامه وما بين موته واستشهاده بعد غزوة الأحزاب سنوات معدودة، 6-7 سنوات فقط. يتأثر بالجراح، يضرب النبي عليه الصلاة والسلام له خيمة حتى يعوده بعد كل صلاة، فيشتد عليه الألم. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إليه ويموت في حجره صلى الله عليه وآله وسلم، والناس في حزن وهم على موت سعد بن معاذ من سادات الأنصار. فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، على أهله، على قومه: أتبكون سعد بن معاذ؟ اسمعوا للشهادة، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ هذه الشهادة العظيمة. شاب عمره في الإسلام 7 سنوات، في إذ به يقول صلى الله عليه وسلم: أتبكون سعد بن معاذ؟ لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الجبار، عرش القهار، عرش الله المستوي على عرشه يهتز لموت شاب من شباب المسلمين. ماذا قدم وماذا عمل هذا الشاب؟ هكذا غير النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقول وهذه القلوب. انظروا إلى حكيم بن حزام، صحابي آخر يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب المال فيعطيه المال، يأتي المرة الأولى يمد يده يطلب المال، يأتي المرة الثانية يمد يده يطلب المال، يأتي المرة الثالثة، وهكذا. فيمسكه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحاجة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. يا حكيم، اسمع الكلمات، اسمع التربية، اسمع محمد عليه الصلاة والسلام. يا حكيم، اليد العليا خير من اليد السفلى. يا حكيم، اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد المعطية المنفقة خير من اليد التي تمتد وتسأل. كلمات يسيرة، لكن اهتز لها حكيم بن حزام، لأن الكلمات من رجل صادق، وحكيم رجل صادق، المعادلة مكتملة. فيقول حكيم: يا محمد، والذي نفسي بيده لا أرزو أحدا بعدك شيئا. الله أكبر. أقسم لك يا رسول الله بأني لن أطلب المال ما حييت أبدا. شوف العهد، شوف التأثير في الصحابي، وشوف العهد الذي أخذه على نفسه. وينصرف حكيم، قلبه تغير، وتمر السنوات ولا يأخذ شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي خلافة أبي بكر الصديق، هناك فتوحات، فيرسب المال إلى حكيم فيرفض. تأتي خلافة عمر، توسع الفتوحات، تأتي الأموال، فيرسل إلى حكيم فيرفض، حتى يقوم عمر ويشهد الصحابة أني أرسل إليه المال، هو يرفض. سبحان الله، كلمة قالها التزم بها: لا أرزو أحدا بعدك شيئا. انظروا إلى هذا التغيير الذي حصل، من رجل يسأل إلى عزة نفس لا مثيل لها. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الجيل الذي غير الدنيا. والله إن أمثالي لا يستحي مع تقصيره أن يتحدث عن أولئك الجبال، وعن أولئك العظماء، وعن أولئك النجوم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا المنهج الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام منهج شامل، منهج متكامل، منهج منسجم مع العقل، مع الفطرة، مع السلوك. ولهذا وجدنا هذا التغيير. يراعي الطاقة العلمية، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم طريقنا إلى الجنة. والطاقة العملية، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان والإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الطاقة الجسمية، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الطاقة الجنسية، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فنجد هذا الدين، هذا المنهج كان متكاملا، والنبي عليه الصلاة والسلام وجه هذه الطاقات، طاقة الصحابة، في مسالكها وفي مناهجها وفي طرقها، فسالت أودية بقدرها. هكذا ربى محمد عليه الصلاة والسلام الصحابة عليهم رضوان الله. ولذلك أتت، خرج للدنيا جيل ما عرفته البشرية في هذا التكامل. خرج جيل رهبان بالليل، فرسان بالنهار. خرج جيل دمج بين الزهد وبين الورع وبين الحكمة وبين الشجاعة. جيل عجيب، جيل فريد. فقط أنا مرة تأملت في الفتوحات الإسلامية كيف توسعت في سنوات معدودة. مات النبي عليه الصلاة والسلام بالكاد الإسلام في الجزيرة العربية. لما مات صارت الردة، أتت خلافة أبو بكر الصديق، رجعت الجزيرة، وتوجه أسامة بن زيد إلى الروم، ويحرك أبو بكر الصديق الجيوش، خالد وليد والقعقاع وغيرهم، إلى أطراف الجزيرة، فيرجع المرتدون إلى الإسلام غير الذين قتلوا، فتتماسك الجزيرة. خلافته سنتان فقط، إذ به يطرق باب الروم وتبدأ معركة اليرموك. يموت أبو بكر الصديق في خلافة اليرموك، في خلال معركة اليرموك، ويأتي بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويواصل المشوار معركة اليرموك والقادسية ونهاوند. والله نهاوند فتح فارس معركة، معارك سلاسل من الجهاد ومن المعارك عظيمة عجيبة. كيف استطاع المسلمون بقلة عدد وعدة أن يسقطوا إمبراطورية كاملة؟ سبحان الله. والمخطط لهذه المعركة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرسل تأتي إليه الرسل من فارس، هكذا وضع الفرس، وهكذا فعل، وهكذا فعل، فيخطط ويضع لهم الخطة وحركة الجيوش، وهو في المدينة يأكل التمر ويشرب اللبن. إمبراطورية كسرى في اليرموك، وفتح العراق في القادسية وما بعدها، وفتح بيت المقدس، وتحرير ليبيا، وفتح مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 11 سنة تقريبا. تخيلوا هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرعون الإبل والغنم في الصحراء، وها هم الآن يقاتلون جيوش عالمية في ذلك الزمان، الروم والفرس. خاضوا معارك هؤلاء، خاضوا معارك ما قبل الميلاد. هؤلاء قوة جديدة تتكون في الجزيرة، يسقطون هذه الدول العظيمة. بماذا؟ بإيمانهم بالله عز وجل. هذه القوة العظيمة التي امتلكها الصحابة عليهم رضوان الله. ولذلك يتعجب الإنسان من قراءة سيرة هؤلاء، تتعجب عندما تقرأ سيرة أبي بكر الصديق، وتتعجب عندما تقرأ سيرة عمر وعثمان وعلي. هل هؤلاء فعلا كانوا رجالا يمشون على الأرض؟ كيف حققوا ما حققوه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء، فيهم شدة لكن على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. تزكية الظاهر. ماذا يريدون هؤلاء؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقول الله سبحانه وتعالى هذا الوصف، تزكية الظاهر وتزكية الباطن. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع. هؤلاء الصحابة لم تأتي تزكية فقط في القرآن، بل حتى التوراة وحتى الإنجيل يزكي هؤلاء، يزكي الصحابة، يزكي عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وصل إلى الأقصى، وصل إلى فلسطين ليستلم مفاتيح بيت المقدس، انظر الحالة العجيبة الغريبة التي وصل لها. كان مع غلامه على إبل، يقول: نوبة لك ونوبة لي، نوبة لك ونوبة لي. فلما اقتربوا من الأسوار كانت نوبة من؟ نوبة غلامه. فقال له غلامه: يا أمير المؤمنين، والله لا يصلح، سيظن الناس أني أنا الخليفة. قال: وإن ظنوا، لا حشم لا خدم لا شيء. وحتى خاض مخاض عمر الخطاب رضي الله عنه من الطين، فأصابه شيء من هذا الطين على ثوبه. فلما وصل إلى بيت المقدس والرهبان والأحبار والرجال والنساء ينتظرون هذا الرجل الذي حكم الدنيا، هذا الرجل الذي أسقط كسرى وقيصر، هذا الرجل الذي هدد دولهم وأسقط عروشهم، من هذا؟ أهو بشر أم ملك؟ ينتظرون ويشاهدون من هذا. فلما اقترب فإذ بهم يشاهدون رجلا يمشي ورجلا على إبل على جمل، فتعجبوا، والجيش الإسلامي هناك ينتظر. سأل الأحبار والرهبان وأهل إيلياء من هذا، أمبشر بقدوم الخليفة؟ قالوا لا، بل هو الخليفة. قالوا من هو عمر؟ أهذا الذي يركب الجمل؟ قالوا لا، بل ذلك الذي يمشي على الأرض. فأخذ الناس يبكون، ودخل عمر بثوبه المرقع 14 رقعة، لكنها والله أشرف من تلك النياشين والأوسمة وتلك الجيوش التي لم تحرر المسجد الأقصى. فلما رآه الأحبار أتوا إليه وقال كبيرهم أنت الذي نجدك في كتبنا رجل في ثوبه 14 رقعة هو الذي يستلم المفاتيح. يجدونه عندهم، سبحان الله. هذا عمر، وذاك الصديق، وذاك ذو النورين، وذاك علي، وذاك صهيب، وذاك بلال، وذاك أبو عبيدة، وذاك طلحة، وذاك الزبير. والله إن هذا مثل هذا الوقت لا يسع حتى أن نذكر أسماءهم، فكيف بذكر فضائلهم؟ إن حقنا إن واجبنا اتجاههم عظيم وكبير أيها الأحبة. أختم هذه الكلمة وهذه المحاضرة بذكر بعض حقوقهم. أولا محبتهم، والله نشهد الله ونشهد الملائكة ونشهد عباد الله الصالحين بأننا نحب الصحابة رضوان الله عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المسجد وفي هذا البيت المبارك، ونحن اجتمعنا والله ما اجتمعنا إلا حبا في الصحابة، أن لا يفرق بيننا وبينهم في الجنة على سرور متقابلين، وبيننا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم ومصاحبة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ورؤية أبي بكر الصديق، وصحبة عمر، ومرافقة عثمان، ورؤية علي. أقل ما نقوم به تجاه هؤلاء أن نحب هؤلاء ونعلم أولادنا حب هؤلاء. يقول الإمام مالك رحمه الله إن السلف كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم السورة من القرآن. علم أهلك وأولادك سيرة أبي بكر وسيرة عمر وسيرة الصحابة وأمهات المؤمنين، علمهم من هؤلاء. هذا أقل واجب علينا تجاههم. ومن واجبنا تجاههم الدعاء لهم والاستغفار لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. حب هؤلاء والاستغفار لهم ودعوتهم، والله ما وصل إلينا هذا الدين إلا دفع ثمنه الصحابة بدمائهم بأوقاتهم بجهدهم وجهادهم. اليوم أعظم نعمة نتنعم بها والله ليس المال، وليس الدار وليس الزوجة والأولاد. أعظم نعمة أنك تقول لا إله إلا الله، والله هذه أعظم نعمة. عندما تتلفت هنا وهناك فتشاهد ذلك يعبد الصنم، وهذا يعبد الوثن، وهذا يعبد بشرا، وذاك ينكر وجود الله، فتقول الحمد لله أنك في كل صلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين. هل هناك في الوجود نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أنك توحد الله. هذه الجبهة لا تسجد إلا لله. نداؤنا واستغاثتنا ودعاؤنا لا يكون إلا لله، فنقول يا الله، لا ننادي غير الله، لا نقول يا علي ولا يا زهراء ولا يا مسيح ولا يا بدوي، نقول يا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه أعظم نعمة أنك موحد. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم عليه. كم هو حق عظيم، حق الصحابة الذين عرفونا بهذا الدين وعرفونا بهذا الكتاب المبين. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء الصحابة الذين أوصلوا الدين إلى أرجاء المعمورة. ثم يأتي قوم مخذولون يتعبدون الله تعالى بلعن الصحابة، يسردون الأحاديث والروايات المكذوبة في شتم الصحابة ولعن الصحابة وإيذاء الصحابة. وأنت أخي الحبيب تتقرب إلى الله بحب الصحابة. هذه والله نعمة عظيمة، أن قلبك يجمع ولا يفرق، يحب الصحابة ويحب آل البيت. سبحان الله، هذه والله نعمة عظيمة أيها الأحبة، والله نعمة عظيمة. تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنك جعلك من المسلمين، ثم جعلك على هذا الطريق العظيم لا تعبد غير الله، ثم جعلك على هذا الصراط المستقيم فتحب الصحابة وتحب آل البيت. هذه والله نعمة عظيمة. لا تحمل في قلبك غلا على مسلم، تنام في الليل وأنت تحب الصحابة وتحب آل البيت. الله أكبر، هذه والله نعمة عظيمة. نحن مأمورون بحب الصحابة وبتعليم أهلنا وأولادنا حب الصحابة والدعاء لهم والاستغفار لهم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله تعالى خيرا على الحضور وعلى حسن الاستماع. بارك الله تعالى فيكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ حسن الحسيني على ما قدم، ونسأل المولى أن يجزيه عنا خير الجزاء، كما نسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.